قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال عمرو: يصدقك به صاحبك. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. قال حدثنا أبو الربيع ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لسليمان 60 امرأة فقال: لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال: وحدثنا محمد بن عباد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته. ما زال الكلام على كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين، واليمين القسم الأقسام. وآخر ما جرى الكلام عليه باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات التي هي خير أو هو خير. وذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. والله لا أكل طعامك، والله لا أزورك، والله لا أدخل بيت أخي أو أختي، والله لا أسلم على فلان ولا على فلان، والله لا أذهبن الليلة إلى الحاكم لأشتكي فلان. هذه يمين مترتبة واجب عليه أن ينفذ، لكن لما كان هناك أمرا آخر أولى يدع هذه اليمين، يدخل بيت أخيه بيت أخته، لا يذهب إلى السلطان ليشكو، ويكثر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. حلف النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحمل جماعة الأشعريين على إبل للذهاب للجهاد في غزوة تبوك، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده ما يشتري به إبل، ولما وجد المال اشترى الإبل ودفعها لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمره بأن يعطي فلان وفلان وفلان، فخافوا أن يكونوا قد أوقعوا النبي عليه الصلاة والسلام في غرة فذكروا له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خير خيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. اللهم صل على رسول الله. بمعنى لا تمنعن نفسك عن فعل الخير لأنك حلفت، ولا تجعلن اليمين ذريعة لمنعك عن فعل الخير. أنا لا أريد أن أصل رحمي فأقول والله لا أصل رحم هذا ولا أفعل، أريد أن أستند على اليمين وأتقوى بها، فإذا أتى المصلحون، أتى المتقون، أتى الذين يريدون أن يزيلوا الإحن والفتن والمصائب، أقول لا، أنا حلفت وأنا لا أكفر عن يميني. لا كفر عن يمينك وليس عليك شيء، وآت الذي هو خير. كفارة اليمين عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام. عتق اليمين الرقبة أمر دونه خرق القتاد، وجود الرقاب وعتق الرقاب اليوم دونه خرق القتاد، خرق القتاد. لا يمكن حتى نستقيم على أمر الله، وحتى نرفع راية الإسلام، وحتى ندعو غير الله جل وعلا من المشركين والنصارى والمجوس وغيرهم إلى طريق الله الذي ارتضاه لعباده. أما إذا كنا على هذا الحال متوانون متأخرون، لا نعلم شرعنا ولا نعلم هدينا ولا نعلم طريقتنا وملتنا ولا نعرفها حق المعرفة، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن عتق الرقاب اليوم، الرقاب التي هي على بابها على الوجه الذي شرع الله تعالى، أمر غير موجود حتى يعود المسلمون إلى حقيقة دينه. الأمر الثاني إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لا أن يذهب ويشتري 5 أرغفة بريال، بريالين، 5 أرغفة بريالين، وخمسة أخرى بريالين، هذه 10 أرغفة في السعودية. بعد ذلك يأخذ تمر ب4 ريال 5 ريال ويضع في كل رغيف جزء من التمر ويعطي 10 مساكين. لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. انظر ما تطعم أهلك، أهو رغيف وتمر؟ لا. لذا على أقل تقدير فيما أتصور اليوم المسكين يحتاج إلى 15 ريال حتى يذهب إلى مطعم ويأكل. الوجبة الطعام في الفنادق 50 و60 للنفر. لا، نحن نريد الوسط. الوسط 15 ريال تعطيها الفقير أو تصنع طعام وتدعو الفقراء إلى دارك ليأكلوا، أو كسوتهم، الرجل ثوب وعمامة، المرأة قميص وخمار يغطي رأسها. من لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. ويعجبني فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حلف رجل على يمين وأتى إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فنظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الذي حلف، فأفتاه عبد الله بن عمر بأن عليه عتق رقبة. جاء آخر أفتاه عبد الله بن عمر بصيام 3 أيام، قيل يا ابن عمر هذا أفتيته بعتق رقبة وهذا أفتيته بصيام 3 أيام، قال هذا الفقير لا يجد عتق رقبة ولكنه يستطيع أن يصوم فيصوم، الآخر يستطيع أن يعتق عليه أن يعتق رقبة، مع أن الله تعالى قد خير في ذلك. خلاصة الكلام يا إخوان، عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أوصاه النبي بهذه الوصايا. عبد الرحمن بن سمرة من مسلمة الفتح ومن أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاه النبي بهذه الوصايا. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه هاشمي قرشي، كان يسمى عبد الكعبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الرحمن، لست بعبد الكعبة. الكعبة بنية، أمر الله جل وعلا إبراهيم ببنائها، وأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالطواف بها والتوجه إليها. الكعبة بناء من حجر ومدر، الكعبة بيت الله جل وعلا أمر الخليل أن يبنيه مسامتا للبيت المعمور في السماء السابعة. البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لأهل الأرض بيتا كما أن لأهل السماء بيت. إذن البيت الكعبة ليست هي الله. الكعبة يا إخوان الله جل وعلا لا يحتاج إلى هذه الكعبة ليسكنها. الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى. إذن الكعبة رمز جعله الله تعالى لأهل الأرض. المسلمون أينما كانوا يتجهون إلى هذه البنية، فهي بناء بناها إبراهيم الخليل على وجه التأكيد كما دل على ذلك القرآن. بنتها جرهم، بنتها العمالقة، بنتها خزاعة، بنتها قريش، بناها بعد قريش، وقد شارك النبي في البناء عبد الله بن الزبير، بناها الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف بنى المؤخرة، الناحية الشمالية، الناحية القبلية بقيت على بناء عبد الله بن الزبير. بعد بناء عبد الله بن الزبير وبعد بناء الحجاج بناها السلطان مراد، وهذه الكعبة التي نرى والتي أكرمنا الله تعالى بالتوجه إليها وأكرمنا الله جل وعلا بالصلاة نحوها من بناء السلطان مراد الرابع العثماني، لها ما لا يقل عن 400 عام. صانها الله وحفظها الله وزادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. إذن الكعبة كما وصفت لك، والعبودية لا تكون للكعبة لأن الكعبة خلق بل جماد لا تعلم ولا تعي، إنما العبودية لله تعالى. عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، عبد الجبار، المتكبر، الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، لا إله إلا هو. فنسبة العبودية بأنني عبد ليس العبودية التي هي بمعنى الملك، هذا عبد زيد وهذا عبد عمرو يعني ملكه واشتراه بماله، لا. العبودية للتعظيم لا تكون إلا لله. ولهذا غير النبي الاسم وقال له: أنت عبد الرحمن، أنت لست بعبد الكعبة. الكعبة لا يعبد لها، وإنما الذي يعبد له هو الرب. ولذا كان أعظم وصف يوصف به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أنه عبد لله. سبحان الذي أسرى بعبد الله. العبودية مقام عظيم يا إخوان. الله جل وعلا شهد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله، عبد نفسه ووطاها وذللها لله تبارك وتعالى. فإذا عندما نقول عبد الرحمن، عبد الله، عبد الملك، عبد الجبار، من المستحق للعبودية ومن المستحق للألوهية؟ لأن معنى العبودية في لغة العرب، يا عرب، إذا قيل عبودية بمعنى ألوهية وألوهية بمعنى عبودية، تقول أله، أله بمعنى عبد، يا له بمعنى يعبد، ألوهية بمعنى عبادة. فإذا العبودية أمر خاص بالله تعالى، لا إله إلا هو، لأنه هو الذي خلق الخلق، وما خلق الخلق وهو في حاجة إليهم، وإنما خلق الخلق ليظهر عبوديته وألوهيته، وأن عليهم أن يعبدوه. ولذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليؤهلوني، يؤلهوني، وإلا ليطيعوني ويعبدوني، ولا يعبدوا سواي. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام غير الاسم وقال لهم: أنت عبد الرحمن، لست عبد الكعبة، الكعبة لا يعبد لها، وإنما نعبد نحن رب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت. والله لا نعبد الكعبة، الكعبة لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يعبد الرب. ولولا أن الله تعالى أمرنا بالتوجه إليها ما توجهنا إليها، ولولا أن الله تعالى أمرنا بأن نطوف بها لما طفنا بها، ولكن الأمر لما كان محبوبا لله تبارك وتعالى، وكان رمزا لوحدانية المسلمين في توجههم، نحن نعبد رب البيت، نطوف برب البيت، لا إله إلا نطوف بالكعبة، إذلالا لأنفسنا وطاعة لربنا جل وعلا، لأنه أمرنا. أنا أطوف بهذه الدكة، أنا أطوف بالمنبر، أنا أطوف بالمحراب السليماني أو المحراب النبوي؟ لا والله، لأن الله تعالى ما شرع لنا ذلك، وإنما شرع الله تعالى لنا بأن نطوف بالكعبة، فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فغير بيت الله لا يطاف به. يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، إذا كان الطواف لا يصح ولا يجوز إلا لبيت الله، أقول لكم نصيحة، نصيحة أخي مسلم، رأيت بعيني رأسي في بعض أقطارنا الإسلامية من يطوفون بغير الكعبة وهم لا يدرون ولا يعلمون، يأتون إلى ضريح صالح وعالم، الناس تحب الأولياء والصالحين، وحبها لهم يدعوهم إلى أن يعملوا بعض الأعمال من حيث لا يشعرون. أنا أقول لكم نصيحة، في مسجد رسول الله والله الطواف بغير الكعبة موجود من حيث لا يعلم كثير من الناس، فيطوفون ببعض الأضرحة ويطوفون ببعض الأشياء من حيث لا يعلمون، فعلى العبد أن يتقي الله وليعلم أن هذا الطواف الشوط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الاستدارة، الاستدارة لا تكون إلا للبيت الذي قال الله تعالى فيه: فليعبدوا رب هذا البيت. ولذا أكرر، نهى النبي عن هذا الاسم، قال: أنت عبد الرحمن، غير الكعبة. ما دام الكلام تطرق لذلك، هل يجوز أن أقول عبد خالد؟ أسمي ولدي عبد خالد وولدي ليس بملك لخالد، وإنما أريد أن أعظم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأنسب ولدي وأجعل عبودية ولدي لخالد، عبد خالد، عبد علي، عبد العباس، عبد جعفر،
عبد سيد، عبد عمرو، عبد بكر، عبد خالد، لا يجوز بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا يجوز أن تسمي ولدك عبد علي ولا عبد العباس ولا عبد الحسن ولا عبد الحسين. أنا مالك المذهب، أنا تابع للإمام مالك لإجلال للإمام مالك، أسمي ولدي اليوم عبد مالك، أنت شافعي تقول عبد الشافعي، وهذا حنفي يقول عبد أبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يملك الولد. إذا كان للملك لا باس، وإنما للإجلال والتعظيم كما نقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد عبد الرحيم وعبد القدوس وعبد السلام وعبد المهيمن، لا يجوز أبدا. لا يجل غير الله كإجلال الله، وإنما إجلال الله تعالى إجلال حقيقي، لأنه مالك الخلق جميعا وموجدهم، والذي أوجب عليهم أن يعبدوه وأن يطيعوه، لا إله إلا هو، شاءوا أم أبوا فإنهم عباد لله وخلق لله وملك لله. وهذا الموضوع الذي ذكرت لك ليكن على بال منك، فإن من الناس من يسمي ولده ويجعل العبودية التي هي لله لصحابي لتابعي لآل البيت وما إلى ذلك، هذا أمر لا يجوز ولا يسوء. إذن بقي لنا عبد المطلب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لما أصاب المسلمين جولة، هوازن رشقوهم بالسلاح بالنبال، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 12 رجل، 1000 رجل، 12 ألف رجل. بعض الصحابة قالوا لا نغلب اليوم من قلة، فلقنهم الله درس. لما أقبلوا على هوازن وإذا بهوازن ترشقهم، فولوا الأدبار، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر وأبو سفيان. فنزل النبي من على منبر على دابته على ناقته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكيف يقر النبي هذا الاسم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما أقر العبودية لغير الله. الجواب، هذا لا يتنافى مع ما عمل رسول الله وأقر أو منع، لأن عبد المطلب لم يقصد بهذه الإضافة، لم يقصد بهذه الإضافة تشريف وتعظيم وتكريم، وإنما أضيف العبد إلى المطلب، أضاف من أضاف العبد إلى المطلب، بمعنى أنه عبد له يملكه، وذلك لأن المطلب أتى إلى المدينة، أتى إلى المدينة وأخذ شيبة الحمد، شيبة الحمد هو عبد المطلب، شيبة الحمد جد رسول الله. كان شيبة الحمد بالمدينة عند أخواله في بني عمرو بن عوف وسالم بن عوف بقباء، فأتى وأخذ الولد الصغير وأركبه على بعيره وعاد به إلى مكة. الولد الصغير عبد المطلب، قبل أن يسمى عبد المطلب اسمه شيبة، شيبة الحمد، صغير مع الطريق أصابته سمرة. فلما دخل المطلب مكة وإذا به يردف غلام أسمر، قالوا هذا عبد المطلب، يعني عبد يملكه المطلب. ولم يضيفوا الولد للمطلب إجلالا للمطلب وتعظيما للمطلب وتشريفا للمطلب، كما أقول اليوم عندما يولد لي ولد أقول هذا الولد ولدي عبد هارون، عبد موسى، عبد المسيح. هذه الإضافة ليست لأن العبد ملك للمسيح أو لموسى أو لهارون أو لأي نبي من الأنبياء، وإنما هذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، وهذه الإضافة التي تكون للتشريف والتعظيم لا تكون إلا لله. لو وجد الرق اليوم على الطريق الذي يرضاه الإسلام اشتريت عبدا، نقول لهذا العبد الذي اشتريته عبد خالد، عبد زيد، عبد بكر، عبد فلان، بمعنى أن فلان يملك هذا الغلام. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد الكعبة وسماه عبد الرحمن. زوجه برة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، ذهب النبي إلى بني المصطلق، قبيلة من قبائل العرب معلومة، وأغار النبي عليهم لأنه قد بلغهم أنهم يتأهبون لقتاله، وبلغهم النبي الدعوة فأبوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، المصطلق، وأغار عليهم وهم غارون، وسبى النبي الذراري والنساء والأموال، وأخذ برة بنت أبي الحارث ابن أبي ضرار، صارت في سهم النبي، عوضها رسول الله بعدة أشخاص، وأخذ برة وأعتق النبي برة وجعل عتقها صداقها وتزوجها. فلما تزوجها رسول الله قال الصحابة لا نملك أصهار رسول الله، كل من كان معه مملوك من بني المصطلق اعتقه ببركة برة بنت الحارث. اسمها برة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنت جويرية. برة تعظيم، تزكية للنفس بأنها برة وصالحة وطائعة، لا أنت جويرية، جويرية تصغير جارية، أنت جويرية لله تعالى. هذا من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رجل يسمى الحزن، قال له أنت سهل ولست بحزن، قال أنا لا أغير اسما سماني به أبي، ما رضي أن يغير الاسم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين وإمام التابعين وعالم المدينة، وهو من نسل الحزن الذي أراد النبي أن يغير اسمه فأبى، قال ما زال الحسن في بيتنا إلى يومنا هذا، الحسن مواصل لنا ولا يفارقنا، لأن جدي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه فأبى. هذا هدي من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف هدي الجاهلية. العرب في الجاهلية يسمون عبيدهم بأعظم الأسماء وأجلها وأحسنها، ويسمون أبناءهم بالأسماء الكريهة. ولو قرأت سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام لعلمت أن من أجدادي ابن مرة ابن كلاب، مرة وكلاب. العرب اليوم أيضا بقية باقية يسمون متروك، متروك يسمون أسماء شنيعة، الإسلام لا يقبل هذه الأسماء الشنيعة، يبدلها بأسماء حسنة. جاء رجل إلى عبد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. شهاب مادة من مادة النار. ابن من؟ ابن لظى. أين تسكن؟ قال: الحرة، حرارة. في أي ناحية منهم؟ ذكر له ناحية أيضا شنيعة. قال: اذهب فقد احترق بيته. شهاب ابن لظى، شهاب ابن لظى في الحرة وفي الحرقة من جانب الحرة. فلما وصل الرجل وإذا بالحرة بأهلي احترقوا. ولهذا الإسلام يرغبنا في أن نحسن الأسماء، وما أكثر الأسماء الإسلامية. وبهذه المناسبة أستسمحكم أن أقول إننا في هذا القرن لأجل محبتنا للغرب وللشرق ولأعداء الله تعالى أصبح الواحد منا ينظر ويختار أسماء الغرب والشرق، وأما أسماء رجالات الإسلام خالد، عكرمة، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحباب، مصعب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، هذه أسماء قديمة، هذه أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، أخنى عليهم الذي أخنى على لبدي. الأسماء سوزيت، سوزيت، إيه سوزيت؟ سوزيت. اقرأ أسماء الرجال والنساء واقرأ الكنم وأنت عربي مسلم، أتجد سوزيت في أسماء رجال نساء الإسلام؟ والله لا تجد. يا إخوان نحيي أسماء سلفنا. أسمي عباد ابن بشر، أسمي سعد، أسمي سعيد، أسمي أولئك الأسماء، أولئك الأشاوس، الأبطال، الرجال الذين أبطى الله بهم الإسلام، أعز بهم الإسلام. إذا قال لي ولدي: لم سميتني سعد؟ أقول له: سعد، سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، هؤلاء رجال. سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ. لما خرج النبي إلى بدر وكان النبي قد هاجر واتفق مع هؤلاء الأنصار أنهم يدافعون عنه في داخل المدينة، لما خرج أراد أن يذهب إلى بدر شاورهم: ماذا ترون؟ ماذا تقولون؟ قام السعدان، سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، وقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، تريدنا أن نتكلم؟ والله لو أمرتنا أن نسير البحر لخذناه، ولو سيرتنا وأمرتنا بأن نذهب إلى برك الغماد إلى حضرموت لذهبنا يا رسول الله. تسمي اسم أولادك، بنيك، بناتك، حتى تحيي أسماء أولئك الذين أكرم الله، أكرمهم الله بالإسلام، وأكرم الله تعالى الإسلام بهم. يحدثني ثقة يقول: أنا سميت ابنتي خديجة، ولما سميت ابنتي خديجة قامت الدنيا وقعدت. سمي بنت خديجة، إيش خديجة؟ خديجة ما نعرف ما معنى خديجة، لا نعرف معنى خديجة لأننا لا نعلم أول امرأة دخلت في الإسلام خديجة بنت خويلد، وزيرة النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آوته، عزته، نصرته، سلته، سرت عليه، جميع بنات النبي وأولاده الذكور من خديجة إلا إبراهيم ابن ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويحدثني آخر يقول: أنا سميت ابنتي أم سلمة، أم سلمة، أم سلمة، هذه كنية لها لهند بنت عتبة، سماها أم سلمة، أم سلمة زوج النبي. يقول: البنت كبرت وترعرعت وبلغت السادسة من العمر وأدخلتها المدرسة، فلما دخلت المدرسة وعرفت بأم سلمة أم سلمة أم سلمة، قامت المدرسة وقالت وجمعت البنات: تعالوا شوفوا هذه البنت اسمها أم سلمة، بنت صغير ما ولدت يقال لها أم سلمة، هذا أمر لا يحصل. يقول: عادت البنت إلي تبكي: يا أبتي سميتني بأم سلمة وليس بالبنات من تسمى أم سلمة، وقد قالت لي المدرسة كذا وكذا. فأراد أن يفهم ابنته إلى أن بلغت الثالثة، السنة الثالثة، وإذا بالمقرر المطالعة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمطالعة تثني على أم سلمة وتبين مواقفها وتبين ما أكرمها الله تعالى به. فأخذت الفتاة المقرر وأتت إلى أستاذتها هذه أم سلمة: قبل سنتين قلت لي إن أم سلمة هذا أمر لا ينبغي. أبلغنا إلى هذا الحد يا جماعة الإسلام؟ إلى هذا الحد أننا لا نعلم أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ وإنما علينا أن نتقي الله في إسلامنا، في نبينا، في أصحاب رسول الله، في سلفنا الصالح، في رجالات الإسلام، في نساء الإسلام، أن نعلمهم وأن نقرأ عنهم ولو قليلا، نقرأ قليلا عن هؤلاء حتى نعلم، لا أننا نقرأ عن رجال الغرب ونساء الغرب ورجال الشرق ورجال ونساء الشرق. لا يا إخوان، والله إن الأمجاد إنما كانت بأسباب أولئك الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أنا أطلت الكلام في هذا الموضوع، سامحوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، اسمه من قبل عبد الكعبة، وبالله عليك قارن بين الاسمين عبد الرحمن وعبد الكعبة، أيها ألطف ولا مقارنة، هذا عبد للرحمن. من الرحمن؟ الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الله. الكعبة كما قلت لك أولا بناء، في آخر الزمان هذا البناء يهدم ولا يستحق أن يعبد، يهدمه الحبشي، وإذا هدم لا يعود إلى يوم القيامة كما أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والذي يفنى ويذهب ولا يبقى لا يعبد له، وإنما هو عبد. الذي يذهب ويفنى ولا يبقى لا ننسب شيئا إليه أنه عبد له، وإنما الذي ينسب له العبودية رب الأرباب لا إله إلا هو. يا عبد الرحمن بن سمرة، خذ هذه الوصايا. النبي يوصي: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يا عبد الرحمن، أنا أنصحك بنصائح، وهذه النصائح ليست خاصة بعبد الرحمن، وإنما هي عام لجميع الأمة، لأن النبي لم يرسل إلى الصحابة فقط، وإنما هو نبي ورسول للبشرية جمعاء. من يوم أرسل رسالته عامة شاملة. ومرارا أقول ما يقول العلماء: رسالة الأنبياء الرسل كانت خاصة بأقوامه، وأما هذا النبي العربي القرشي الهاشمي رسالته لمن كان معه وللعرب وللعجم ولمن يأتي بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رسالته بعدما شعت وأضاءت في جبال فاران في مكة وانتشرت وبهرت، ما زال وبيسها ولا يزال نورها ساطعا يعم الكوكب الأرضي كله، لا نبي معه ولا رسول. جميع الرسل ذهبت رسالتهم وانتهت، حتى المسيح عليه السلام ذهبت رسالته وانتهت، موسى عليه السلام انتهت رسالته وذهبت، وإنما بقيت الرسالة الوحيدة التي قال الله تعالى فيها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ما تسمعون في الإعلام إخواننا اليهود إخواننا النصارى، اليهود على دين ونحن على دين والنصارى على دين، دين اليهود دين زائل زال خلاص، لا دين لليهود بعد النبي محمد ولا دين للنصارى بعد نبينا محمد، لأن موسى وعيسى أمرا أتباعهم بأنه متى ما ظهر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أمروا الخلق أتباعهم بأن يدعوا رسالتهم وأن يتبعوا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. هذا النبي إذا أوصى إذا أمر إذا دعا إذا نهى، هذا النهي لا يكون خاص بمن نهاه أو أمره، وإنما هو عام لجميع البشرية. أوصى عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، لا تطلب أن تكون أمير، ولا تطلب أن تكون وزير، ولا تطلب أن تكون خازن، ولا تطلب إمارة عملا من الأعمال التي تتعلق بالولايات، لا تستشرف لها ولا تقولن أنا أولى، أنا عينوني وزير، عينوني خازن، عينوني أمير لهذه البلد ولكذا، لا تفعل هذا يا عبد الرحمن. ما هو السبب؟ السبب: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، الله تعالى يكلك إلى هذا الطلب ولا يؤيدك ولا يعينك ولا يكون معك، ولكن إن اختاروك أنت ونصبوك ولاية جعلوك أميرا وكيلا وزيرا أعانك الله، لأن غالب من يطلب لا يطلب إلا لمصلحة الله، ولا يستشرف لهذا الأمر إلا من لا يصلح، ولو كان صالحا لاختير: تعال يا فلان أنت أمير أنت وزير أنت كذا وما إلى ذلك. اللهم إلا إذا لم يكن في المجتمع من هو صالح وسيولى غير الصالح، فإذا علمت أنه سيولى غير الصالح وفيك الكفاءة والمقدرة وتخشى على أن أعمال المسلمين وأحوال المسلمين إذا تعين أمثال هؤلاء الخرقاء الذين لا يعلمون ولا يفقهون والذين لا يجيدون الأمر، قدمت نفسك ووجب عليك أن تقدم نفسك. لنا أسوة في نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، فإن نبي الله يوسف قال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض ولني وزارة المالية أنا أتولاها لأنني حفيظ عليم. نظر يوسف صلى الله عليه وسلم في من حوله فوجد أنهم لا يصلحون وقد أصيبوا بشدة، فقال لهم يوسف: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يوسف نبي إن الله أوحى إليه، الله يؤيده، الله يآزره. ولما علم أن المجتمع المصري في ذلك الوقت غير صالح لتولي، لا يوجد أحد صالح لتولي هذه الوزارة من باب النصيحة من باب الواجب، قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، فجعل يوسف على خزائن الأرض، وزال القحط وزال الجدب بسبب سياسة تحلف وينوي شيء بأنني اشتريتها ب50,000، يعني اشتريت، لا اشتريت هذه الدار، اشتريت أرضا آخر أخرى، أنا أنوي أرض أخرى، من باب الحيلة ومن باب التورية. نعم أنا اشتريتها ب50,000، لأن لو أرض أخرى اشتراها ب50,000. اليمين على نية المستحلف، وجهت اليمين إليك أيها المحلف على دار قيمتها 100,000، فنية الحالف المستحلف هي المعتبرة. فإذا أولت أو فسرت أو وجهت أو قدمت أو أخرت فإن رب البريات عالم، وهذا لا يخلصك، وهذا لا ينجيك من هذه اليمين. وهذه اليمين تسمى يمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار يوم القيامة، يمين الغموس، اليمين التي يحلفها المرء وهو يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب. فإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب استحق دخول النار، لأن هذه النار اليمين تسمى غموس. تعالى، هذه امرأة أرمل معها صبيان وصغار يقولون بأنك زحفت عليهم وأخذت 20 مترا من أرض أبيهم المتوفى. لا أنا ما أخذ. ما البين يا أرمل يا عجوز، يا من مات زوجك وترك لك الأولاد؟ أنا والله ما عندي. إذن أتحلف يا فلان؟ أي نعم أنا أحلف، لو ذهبتم بي إلى مسجد النبي عند المنبر أحلف. قساوة، شدة. أما قرأ قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله عندما أحلف؟ وهؤلاء أرامل وأيتام، الروح بيد الله تعالى، الله تعالى قادر على أن يهلك هذا المرء ويدع صبية صغارا كهؤلاء الصبية، فليخشى الله القوي القادر. فلو حلف وقال والله ما أخذ، المقصود نية المرأة التي حلفت وليس نيته، لأن نيتي أنا أصرفها إلى شيء آخر وأول. ولهذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. واحد أبو كاتو درس المنطق، يعرف أصول المرافعات والدعاوى، ويعرف المسالب ويعرف الحيل ويعرف الخديعة. لعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع. أنا لي الظاهر ولا أعلم الباطن ولا أعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب الله، الغيب الله تعالى. فأنا إذا سمعت الكلام أقضي على نحو مما أسمع. يقول عليه الصلاة والسلام فمن أعطيته من حق أخي شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من نار يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اليوم سمعنا خطبة الإمام جزاه الله خيرا التي تدل على أن حكم الحاكم لا يغير الحلال ولا الحرام، حكم الحاكم لا يغير الحقيقة، الحقيقة يعلمها الله. أحكم الحاكمين، أعدل العادلين، الذي لا تخفى عليه خافية. وأقرأ الحديث مرة أخرى قبل العشاء، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا يأخذ،